صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال فالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا. يوم بحامية الإسلام إذ نهضت له حمية دين الله إذ تركا. لم أدري رجال المسلمين مضوا، وكيف صار يزيد فيهم ملكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم، كأن من شرع الإسلام قد أفكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. وما سمعنا مريضا لا علاج له إلا بنفس مداويه إذا هلكا. نفس الفداء لفاد شرع والده، بنفسه وبأهله وما ملكا. فكان ما طبق الأكوان قاطبة من يومه للتلاقي مأتما وبكاء. يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراي ثلاثة، جسمه ترك تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، والقوم تجري صباحا فوقه الرمكا. في كل عام لنا في العشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسككات. مسلمتين ترمي بزينتها حتى السماء رمت عن وجه الحبكة. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله اختار اطلع إلى خلقه فاختارنا واختار لنا شيعة يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أنفسهم وأموالهم فينا فأولئك منا وإلينا وهم معنا في الجنان. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في البداية نعتذر على التأخير القسري، وإلا المفروض أن موعد المجلس الساعة 8، لكن حصل شيء من التأخير غير الإرادي، لكن إن شاء الله في الليالي القادمة يكون على أول 8 بإذن الله. على رحاب محرم الحرام ونحن في أجوائه، وإن لم يثبت هذه الليلة حتى الآن أن هذه الليلة من محرم، لكننا في رحابه، قد يثبت وقد لا يثبت، ويكون أول محرم هو الليلة القادمة. محرم يرتبط بموضوع الشعائر الحسينية، حيث هو ربيع الشعائر، كما أن لكل شيء ربيع، فللقرآن ربيع وهو رمضان، فللشعائر الحسينية ربيع هي زمن المناسبة وهو العشرة الأولى. هذا يجرنا إلى الحديث حول موضوع الشعائر والشعارات الدينية. الديانات فيها ممارسات بعضها يرتبط بالعابد وبالشخص المكلف وبينه وبين ربه، وبعضها الآخر هو شعار من شعارات الدين وشعيرة من شعائر الإيمان، يعني في علاقة مثلثة تربط العبد بربه وبالمجتمع الذي يعيش فيه. من النموذج الأول الممارسات الدينية التي ليس فيها حالة شعارية أكثر المستحبات. صلاة الليل مثلا موضوع يرتبط بالإنسان وبين خالقه، وكلما كان أخفى كان أفضل. صدقة السر إلى حد أنها لا تعلم شمالك ماذا أعطت يمينك، مطلوب فيها الإخفاء. ليش؟ لأنها عبارة عن علاقة عمودية بين العابد وبين خالقه. قسم آخر من العبادات إضافة إلى هذه العلاقة العمودية هناك لها أثر أفقي في المجتمع، وهي اللي نصطلح عليها بالشعارات وبالشعائر الدينية. صلاة الجماعة مأخوذ فيها أولا أنها صلاة، فهي تربط العبد بخالقه، ومأخوذ فيها أيضا أن يكون ضمن الجماعة، صلاة الجماعة في المجتمع إليها أثر أفقي، إليها حالة من الانتشار بين الناس. ما يصير صلاة جماعة واحد يقول أنا أصلي صلاة جماعة وحدي في السرداب، لا، لابد أن يكون هناك آخرون معك حتى تتحقق الجماعة، إما إمام وإما مأموم. طيب، صلاة الجماعة من الشعارات، من شعائر الدين. الحج مثلا، الحج من أوضح شعائر الإسلام. هل حالة من الانتشار؟ هل عمل الموحد الذي يقوم به ملايين البشر زمانا ومكانا وجهة وهدفا؟ هذا من شعائر شعائر الدين. طيب، ما أخوذ في قضية الحج الحالة الشعارية، الحالة الإعلامية، الحالة الإعلانية. طيب، سواء في كل الحج أو في بعض تفاصيله مثل الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وأيضا حتى بعض القضايا مثل البدنة أو الناقة أو البقرة أو النعجة التي تساق كهدي، في القرآن يقول والبدن في سورة الحج، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. طيب، فإذا مثل هذه الأمور، الأمور اللي فيها ظهور، الأمور اللي فيها إعلان، الأمور اللي فيها إظهار، هذه من الشعائر ومن الشعارات. هذه يقول عنها القرآن الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رح نبين بعد قليل ما هي العلاقة بين تعظيم الشعائر وبين تقوى القلوب. فإذا هناك قسمان من الممارسات الدينية: ممارسة يرتبط فيها العبد مع خالقه، ليس مقصودا منها الإظهار ولا الإشهار ولا الإعلام، وقسم آخر مأخوذ فيها الإظهار والإشهار والإعلام. هذا القسم الثاني يسمى بالشعائر. الشعائر والشعارات في الإسلام متنوعة وكثيرة، بعضها بنصوص قرآنية مثل إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا نص قرآني. أكو بعضها لا، ما مربوطة بالتنصيص، وإنما لموقعه في الدين ولأثرها في مجتمع المسلمين تكون شعارا وشعيرة. الآن الهيئة اللي فيها الإنسان المسلم، هذه الهيئة المميزة، هذه من شعائر الإسلام. لذلك عندنا في الغرب تلاحظهم يحاربون حجاب المرأة المسلمة، يقول لك هاي امرأة مسلمة فتاة متدينة ما لازم تجي الى المدرسة او الجامعة وقد وضعت عليها ربطة الرأس وهي متحجبة. يقول لك ليش؟ يقول لأن هذا يبرز شخصيتها الثقافية والدينية، كأنها تقول أيها الناس انظروا أنا مسلمة متقيدة بآداب الإسلام وذلك سبيل الدين. وهذا يقول لك هذا نوع من الإعلام والدعاية للدين الإسلامي في الوسط المسيحي. لذلك معارك عندهم، فصلوا عدد من المدرسات، فصلوا عدد من الطالبات غير ذلك. ليش؟ لأن يقول لك هذا اللباس شعار من شعائر المسلمين، هو عبارة عن دعوة للآخرين، عبارة عن إعلان أيها الناس انظروا أنا إنسان متدين وأنا أعتز بتطبيق الإسلام وأدعوكم إلى أن تكونوا مثل ما أنا. لذلك هم يحاربوا، وإلا تتصور هم عندهم حقد على هذه قطعة قماش أبو مصر، كلا، وإنما لأنها تحمل مضمون ثقافي، تحمل دعوة، هي شعار من الشعارات. شلون هم يريدون يسربون إلنا شعاراتهم؟ يجيب إليك حتى في قصة الشعر الآن المنتشرة، هاي قصة الشباب المعروفة، بعض الأحيان واحد يتصورها قضية بسيطة أنه شنو واحد يسأل الحرية يريد يحلق من تحت زايد من فوق نازف أو بالعكس. لا، هذه إذا كانت تعبر عن مضمون أخلاقي يقول أيها الناس ترى أنا قاعد أقلد الآخرين، أنا إنسان مهزوم في ذاتي ولا أتفاعل مع أفكاري وإنما أتفاعل مع أفكار الآخرين. في اللباس قد بعض الشباب ما ينتبه إلى هالمعنى، قد يأتي بهذا النمط من دون أن يشعر بالآثار، وقد تكون نية نية صالحة وطيبة، مو كل واحد شفته هالشكل تقول هذا مهزوم ثقافيا وكذا وكذا، لا، قد يكون ما يدري بهذا المعنى. ولكن أولئك الذين يسربون إلينا طريقة حياتهم وكيفية لبسهم وحتى طريقة قص شعرنا، هذا يريد يسرب المضمون الثقافي ماله، يقول إلا ترى مجتمعكم المسلمين مجتمع مهزوم في داخله، مجتمع لا يملك طريقة خاصة به في حياته وإنما يعيش على فضلاتنا. طيب هنا نجي قضية تميز الشعائر سواء في لباس الإنسان أو في هيئته الشخصية أو في عباداته وفي معاملاته. ليش علماء يحرمون التشبه بالكفار؟ يقول لك اللباس إن فيه التشبه بالكفار من الألبسة المحرمة، من الألبسة التي يحرم أن يلبسها الإنسان المسلم، اللباس الذي يتشبه فيه بالكفار. هذول ما عندهم عداء ويا مترين قماش، وإنما عندهم شنو؟ نظر أبعد، على طبق ما ورد إليهم من روايات أهل البيت أنه لا تصير مهزوم في ثقافتك، لا تاخذ طريقة حياة ومعيشة أجنبية عنك. يقول لك أبرز شعائر المسلمين وشعارات المسلمين وأظهرها في كل مكان لأنها يجب أن تظهر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليش؟ وش وجه العلاقة بين تعظيم الشعائر وبين تقوى القلوب؟ تقول احنا نشوف ناس يحضرون الى المأتم، والمأتم من شعائر الحسين ومن شعائر الله، مع ذلك هذول قلبهم متقي. نشوف ناس يعزون ويلطمون الصدور والعزاء واللطم من شعائر الحسين وهي شعائر الاسلام والله،
مع ذلك هذول مو اتقياء، ناس يمارسون الفواحش، نشوف ناس يصرفون في المأتم، يبذلون اموال، وبذل الاموال من تعظيم الشعائر، بس مع ذلك هذول نشوفهم ما ملتزمين دينيا. شلون يعقد القرآن الكريم علاقة بين تعظيم الشعائر وبين تقوى القلوب؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من وين جاية تعظيم الشعائر؟ فإنها ناشئة من تقوى القلوب. فما هو وجه العلاقة؟ خل أوضح لك أولا أكو فرق بين التعظيم وبين الممارسة. فلان إنسان يؤذي، هذا يمارس العزواء. فلان يأتي إلى المأتم يمارس التعزية. فلان يبكي يمارس البكاء، هاي ممارسة مرحلة، وأكو مرحلة أخرى التعظيم. لأن الممارسة من الممكن أن الإنسان يمارس. الآن في الصلاة أنت من الممكن أن تقوم وتقعد وتركع وتسجد، لكن قلبك مو موجود على غير طهارة، هاي ممارسة لأفعال الصلاة وليست بصلاة. متى تصير صلاة؟ لما تكون بكامل الشروط والأجزاء بنية خالصة لله سبحانه وتعالى. أكو عندنا ممارسة لهالأمور، واحد يلطم، وأكو عندنا تعظيم للشعائر. يعني تعظيم شنو؟ يعني يعتبر هذا الشيء أمرا عظيما، يعتبره شيئا كبيرا، يعتبره شيئا مهما. هذا من يعظم. شلون العلاقة إذن؟ العلاقة هي هكذا. يجي يقول لك الآن عندنا الصفا والمروة من شعائر الله بنص القرآن، جبلان صغيران، أكو إلى جانبهم جبل أبو قبيس أكبر منهم 20-30-40 مرة، أكو جبل النور أكبر من عندهم. زين، ما هو الفرق الظاهري بين الصفا والمروة وبين جبل أبي قبيس؟ ماكو فرق. إذا أكو فرق لصالح جبل أبي قبيس. ما هو الفرق بين هذه الناقة التي وضع عليها علامة على أنها للهدي، اللي هي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وبين ناقة أخرى أكبر منها وأضخم منها بس مو مجعولة للهدي؟ فرق من الناحية الظاهرية ما موجود، إنما الفرق هو في ناحية المعنى. أنا أعظم الصفا والمروة مع أن جبل أبي قبيس أكبر من عنده، لأن الله سبحانه وتعالى أمرني بتعظيم الصفا والمروة وقال لي لازم تروح تسعى ذاهبا وجائيا، عمرة كنت أو حج، لذلك أنا أعظمه. مع أنه بحسب الظاهر ما له تعظيم، لولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بتعظيمه أنا ما أروح أتعوره. هنا استجابة الإنسان، تعظيم الإنسان سعيه بين الصفا والمروة لا يتم إلا من خلال استجابته لأمر الله، واستجابته لأمر الله لا تأتي إلا من خلال تقوى القلوب. كذلك بالنسبة إلى البدن، إلى النياقة التي أعلمت للحج، هاي تحترم، هاي تقدر لأنها معنونة بأنها هدية لله، ضحية لله، وإن كان لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن هذه عنوانها أنها لله سبحانه وتعالى، لذلك تعظم ولذلك تقدر، وهذا من تقوى القلوب. فإذا العلاقة بين تقوى وبين تعظيم الشعائر أن من الناحية الظاهرية لا يوجد فرق بين ما هو شعيرة وبين ما هو غير شعيرة، لكن لأن الإنسان يعلم أنه قد أمر بتعظيم هذا الشعار فإنه يعظمه. طيب، من هنا نحن نهتم أيضا بشعائر الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
أساسا أهل البيت إحنا ليش نهتم بهم؟ كل أهل البيت من قلة الناس في التاريخ مو قليلة، أنبياء منهم أوصياء عامة الناس، أولياء مؤمنون ناس عاديون. أنت تدور في هالمجاميع البشرية تريليونات البشر، بس من هذول كلهم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. زين عندك علاقة نسب وياهم؟ كلا. أقاربك؟ أبدا. أنسابك؟ أصهارك؟ أصلا. أنعموا عليك أعطوك فلوس؟ كلا، وإنما لأنهم قد أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمهم، لأنه أمر الله سبحانه وتعالى باحترامهم. بين كل المجموعة يقول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي، واللي في تفسيرها قالوا كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. زين، فانت تجي تعظم هؤلاء باعتبار ان الله سبحانه وتعالى قد امرك بتعظيمهم، وهذا لا يناله كل الناس الا من هداه الله. امير المؤمنين في الحديث المتقدم يقول في كتاب غرر الحكم الآمدي ينقل عن امير المؤمنين عليه السلام فيقول ان الله طلع إلى خلقه، نظر إلى خلقه فاختارنا من بين خلقه. الله فعله على الحكمة، ما يختار إلا الأفضل وإلا الأكمل وإلا الأحسن. أنا وإنت ممكن أن نخطأ أو نشتبه أو نميل إلى فلان، أو عواطفنا تكون مع فلان حتى لو مو الأفضل، لكن الله مو هالشكل. فاختارنا من خلقه واختار لنا شيعة جعلنا الله وإياكم منهم. هذول شنو؟ يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، فأولئك منا، شيعتنا منا في الحديث الآخر خلقوا من فاضل طينتنا، فأولئك منا وإلينا، مبدأهم من عندنا منتهاهم هم راجعين إلينا، وأولئك معنا في الجنان، جعلنا الله وإياكم وآباءنا وأسلافنا مع أهل البيت في جنات النعيم. لذلك احنا نجي ونعظم هذه الشعائر، شعائر الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي اكو فيها عناية كبيرة. احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا. محرم موسم الشعائر الحسينية، هذه الشعائر على الاقل لها ثلاث فوائد على الاقل، وإلا يمكن للإنسان أن يتحدث أكثر من هالمقدار. من هذه الفوائد أولا الفائدة الاجتماعية، شعائر الحسينية، مجالس الحسين وسائر الشعائر أولا فيها فائدة اجتماعية، أنها تصنع مناسبة طبيعية للالتقاء بين المؤمنين. انت لو تتصور الان هذا المجلس في هذه الحسينية، الاماكن مختلفة والاعمال مختلفة والاراء متغايرة، طيب، ولكن مع ذلك الجميع في هذا الموسم في هذا الوقت
يلتئمون في هذا المكان وفي غير هذا المكان، ويرى بعضهم بعضا ويزور بعضهم البعض الآخر، وفي هذا حياة أمر أهل البيت كما قال الإمام الباقر صلوات الله عليه. يقول الإمام الباقر عليه السلام لخيثمة: يا خيثمة، فإن لقاء بعضهم بعضا، يعني شيعة أهل البيت، فإن لقاء بعضهم بعضا فيه حياة أمرنا، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. هو هل التقاء هذا، هل التئام، هل اجتماع هذا يرفع كثيرا من حواجز الفرقة والتباعد، الظنون السيئة اللي تتكون عند الإنسان طول سنة من الزمان على أثر البعد والهجر، وإذا بقسم كبير منها يتهاوى على أثر الالتقاء وعلى أثر الالتفاف، وعلى يرفع كثيرا من حواجز الفرقة والتباعد، الظنون السيئة اللي تتكون عند الإنسان طول سنة من الزمان على أثر البعد والهجر، وإذا بقسم كبير منها يتهاوى على أثر الالتقاء وعلى أثر الالتفاف وعلى أثر الاجتماع. وهذه من بركات شعائر الإمام الحسين عليه السلام. ترى هذا لا تلقى في سائر المذاهب ولا تلقى في سائر الطرائق والسلائق، أن يجلس الإنسان بشكل طبيعي ما يحتاج إليه دعوة، ما أحد يوجه إليه دعوة ولا أحد يقدر يمنع. أنت هنا في هذا المكان تشعر أنك في بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الحسين دعاك وانت استجبت لهذه الدعوة، لا مستجيب لدعوة فلان ولا ان احدا يستطيع ان يمنعك. انت تعتبر هذا المكان وامثاله مكان خاص بالامام الحسين عليه السلام، يلتئم الناس ويجتمعون على هذا الصعيد الطيب. هذه فائدة، فائدة اجتماعية. الفائدة الثانية الفائدة العلمية، وهذه ايضا من بركات الامام الحسين ومن بركات شعائره صلوات الله عليه. تتصور الان اذا عمرك مثلا 60 سنة او اقل او اكثر، وفرضنا ان 6 سنة تحضر 50 مجلس مو اكثر، مع ان الكثير من الناس يحضرون اكثر من هذا بكثير، يعني عندك شهر رمضان وعندك 10 المحرم وصفر وغيرها، وعندك سائر المناسبات الأخرى والوفيات، يعني نقول كلها من هذه 50 يوم أنت في السنة تحضر مو أكثر، ومجلس واحد. إذا 50 تضربها في 60 سنة، يعني 3000 ساعة من ساعات العلم والمعرفة والموعظة أنت قاعد فيها، 3000 ساعة. اتصور أن لو درجة واحدة أنت فقط تستفيد من كل مجلس، اما زيادة علم، اما زيادة موعظة، اما تفكير، اما ولاء وانتماء زائد لأهل البيت، بس درجة واحدة نقول مو اكثر، يعني 3000 درجة انت من بركات المنبر الحسيني وشعائر الحسين زايد خلال سنة كاملة في اقل تقدير. أنا وأنت ما نتوجه إلى هذا، لكن إذا تجي تقارن نفسك بغيرك ممن هو غير موفق إلى هذه الأمور، لاحظ الفرق الكبير جدا. ولذلك ترى أن الشباب المنتمين إلى أهل البيت عليهم السلام قارنهم بمن هو في سنهم من سائر المذاهب الأخرى. تعال خلي جنبك واحد عمره 25 سنة يدأب على حضور شعائر الحسينية وملتزم ومؤمن، خلي بجنبه واحد بنفس العمر من غير هؤلاء الناس، تشوف الفارق الكبير ما بين السماء والأرض في معرفته، في فهمه، تاريخ يفهم، أحكام شرعية يعرف، يتكلم في الثقافة، يتكلم في الإسلام، يتكلم في سائر المواضيع.
هذا احنا ما نشعر به الا اذا التقى واحد منا بواحد من غيرنا. لكن هذا امر جدا مهم. الفائدة العلمية ها من بركات هذه الشعائر. الامر الثالث زيادة الانتماء والولاء لاهل البيت عليهم السلام. فلما تيجي وتحضر تسمع شيء عن اخلاق الحسين، شيء عن عبادة الحسين، شيء عن كرم الحسين، شيء عن تضحية الحسين. الإنسان اللي قلبه سوي لابد أن يتعشق الإنسان الكامل. أنت الآن منظر إذا تشوف قدامك حتى رسمة، منظر طبيعي واحد راسمه، ولكن أتقن الرسم، ترتاح إلى هذا الرسم، ترتاح إلى هذه اللوحة وإلى هذه الصورة. فكيف إذا تشوف قدامك فد إنسان كامل هو إمامك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وتشوف تشريح لصورته ولسيرته ولحياته ولتضحيته، يزيد كذلك ولاء وانتماء وتعلقا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من فوائد الشعائر الحسينية. مو قوتر الأئمة عليهم السلام إجوا أكدوا وأصروا ووصوا على إحياء أمر أهل البيت وإقامة المأتم والمبالغة في ذلك، مو قوتر. لفوائدنا لما ينتج عن هذه الشعائر من نتائج طيبة. شوف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه من أولهم إلى آخرهم، بمجرد أن تصير قريب ذكرى عاشوراء وأيام المحرم تدخل تتغير أحوال أهل البيت صلوات الله عليه. الإمام زين العابدين والإمام الباكر والإمام الصادق وسائر الأئمة، هاش صاير ترى أيام محرم قد أقبلت. يقول أحدهم الري ابن شبيب يقول دخلت على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فرأيته جالسا جلسة القرفصاء واضعا رأسه على كفيه، يعني هكذا مستند بكفيه وهو يبكي ودموعه تتحاضر على خديه. يقول أنا التفت إلى قلت له يا ابن رسول الله ما الذي يبكيك لا أبكى الله عينيك؟ قال لي يا ابن شبيب أو في غفلة أنت عن هذه الأيام؟ من هي هذه الأيام؟ قال هذه أيام محرم التي ذبح الحسين في عاشرها، فإحنا من أول أيام المحرم نجلس للعزاء، وذبح معه 17 رجلا ما على وجه الأرض لهم شبيه. يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابك الحسين، ليش؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش، مو قتل الحسين، ذبح ذبحا ها بالسيف صعد اللعين على صدره وذبحه ولا يزال حيا. هذا اللي يشجي الخاطر ويفتح القلوب. وهكذا سائر الأئمة ما يستقبلون أحد من الشعراء في محرم إلا إذا كان رافيا للحسين. يدخل السيد إسماعيل الحميري على الإمام الصادق عليه السلام فيقول له يا سيد أنشدني في جدي الحسين شعرا. يقول بلى، فبدأ ينشد. قال لا كما تنشدون، يعني بنفس الصوت اللي انت في مجالسكم تقرؤون، انا اريد استمع اليك يا سيد وابكي. هذا حديث الامام الصادق. يقول فبدأ السيد اسماعيل في قصيدته عمرر على جبهة الحسين وقال لأعظمه الزكية رايح عرفة إن شاء الله وتروح إلى قبر الحسين ونسألك الدعاء هناك رزقنا الله وإياك عمر العنا جبس الحسين وقل لأعظم الزكية يا أعظم لا زلت من وطفا ساكبة روية فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معونة أتت يوما لواحدها المنية يقول السيد ونظرت إلى أبي عبد الله ودموعه تتحاضر على سدك اللؤلؤ الرطب وإذا أنا بصوت من وراء الستار يعني النساء إذا كانوا يسمعون في مجلس الإمام ومنادي تنادي وحسينا ومظلوما الإمام الصادق يستغل كل الفرص حتى يبين مقاطع من المأساة ولذلك لما إجا الرجل لكي يحرق باب الإمام الصادق تنفيذا لأمر المنصور الدوانيك لعنة الله عليه احترق باب الإمام والإمام قام وعليه قميص لكي يطفئ النار والنساء في داخل بيت الإمام يخرج من دار إلى دار ومن غرفة إلى غرفة والإمام بيده سطل من الماء يطفئ النيران. يقول واحد من الرواة جئت له يوم ثاني رأيت الإمام جالس ودموعه تتحاضر على خده متأثر الإمام يبكي قلت له يا مولاي يا أبا عبد الله هاي مو أول جرأة عليكم سبق أن تجروا عليكم لما البكاء والتأثر قال لي يا هذا تتصور أنا بكيت لحال نفسي أو نسائي كلا وإنما لما نظرت إلى النار ذكرت النار التي اشتعلت يوم عاشوراء في خيام جدي الحسين والنساء يخرجن من خيمة إلى خيمة وهن ينادين ومحمدا وعليا. هل معنى اللي يرد فيه الإمام زين العابدين على أبي حمزة الثمان لما إجا إلى وجل يا أبي يا أبا الحسن القتل لكم هذا كرامتكم من الله الشهادة لما البكاء قال نعم شكر الله سعيك لكن متى كان صبي النساء لما عاد والله ما نظرت إلى عماتك كم مرة ينظر الإمام زين العابدين إلى عماته يقول كل مرة اللي أنظر إلهم ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء والنار قد اشتعلت بأطرافهن قلبي أبو حمزة تراه تفطر زايا مثل المصيب اللي دهت من حد مصاب ذيك الأقمار اللي بمنازل ما يزهرون الليل كل من العباد ما يسترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم غصوت قرب ساعة واستديتهم حر التراب بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحوق ومر بعد عينيك مو ما يتفوق وطلب نفسها بونينا وعينه الدوق ما صلت لنا كربلاء شيخ ولا شاء نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا تقبل اللهم أمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.